محمد ويعتذر لذوي الآذار الشرف.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا حول الحلول الشرعية للمشكلات الزوجية في محاولة للسعي لإصلاح البيوت أحبتي. وانتهى بنا الحديث قبل ذلك إلى الحديث عن المشكلات التي تكون في البيوت بسبب الزوجة، وأنه ينبغي على المرأة أن تنظر إلى المطلوب منها عملا بطاعة الله سبحانه وتعالى. ينبغي عليها أن تنظر ما الذي يرضي الله عز وجل في نفسها فتفعله، وفي زوجها فتراعيه، وكذلك في بيتها أيضا أحبتي. فلذلك من المهم جدا أن نحفظ أو أن نعرف هذه الأمور والمشكلات التي تكون من قبل الزوجة وكيفية العلاج الناجع بالنسبة لها. يحفظها الزوج ويعلمها زوجته برفق، وتحفظها الزوجة وتراعي هذا الأمر. قلت قبل ذلك مرارا، ينبغي على الإنسان أن يحرص على فعل المطلوب منه وتأدية ما عليه من الحقوق نظرا لما يرضي الله سبحانه وتعالى. لأن بعض الإنسان بينظر يجعل المعاملة بالندية، فنجد مثلا في دنيا الناس من تقول بأن زوجي يفعل كذا وكذا ولا يستحق مثلا أن يطاع، أو لا يستحق كذا. لا، أنت البر أو بر المرأة لزوجها وطاعتها له، وطاعة المرأة طاعتها لزوجها، وكذلك فعل الخيرات في بيتها ومراعاتها لأمور وشؤون بيتها، هذا طاعة لله سبحانه وتعالى. فأنت أيتها الفاضلة تفعلين ذلك ابتغاء مرضات الله عز وجل وطلبا للأجر من الله. سنؤدي لله الحق الذي لنا أولا، وإن شاء الله يأتي الحق الذي علينا نؤديه أولا، وإن شاء الله يأتينا الحق الذي لنا. ونسأل الله عز وجل أن ييسر الأمور وأن يؤلف بين قلوب الزوجين هنا في جميع بقاع الدنيا. أحبتي في الله، أمر غاية في الأهمية ينبغي علينا أن نضعه نصب أعيننا لتحل المشاكل. نحن نؤدي ما علينا أولا ونسأل الله الذي لنا. نعم، نسعى في طلب الذي لنا، ولنا أن نعقد جلسات وأن ننصح وأن نبين، لكن لا يمنعنا وجود بعض المشكلات من تأدية الحقوق الذي علينا. كما قلت ذلك للزوج قبل ذلك، أذكر به الزوجة وأقول لها إياك ثم إياك أن تبتعدي عن فعل الحقوق المطلوبة منك بسبب وجود بعض المشكلات. نحن نعامل الله عز وجل ونبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى، والعبد إذا فعل ذلك إرضاء لله عز وجل يتجنب الكثير من المشكلات ويفعل الخيرات. على سبيل المثال مثلا، إذا حدثت مشكلة في البيت، فأحيانا المرأة مع على الرغم من عدم وجود أذى جسدي عليها مثلا أو نفسي، فإذا بها لوجود المشكلة تخرج من البيت وتسرع في الخروج من البيت في ذلك. هل خروج المرأة من بيتها حتى وإن سمعت لفظ أنت طالق، لو استمعت لهذا اللفظ وقيل لها هذا اللفظ، هل هذا الخروج يرضي الله سبحانه وتعالى أن تخرج من بيتها؟ لا يحل لزوجها أن يخرجها فترة العدة، ولا يحل لها أن تخرج هي أيضا. قال الله سبحانه: لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن. فالأصل في ذلك أن المرأة تمكث في بيتها وتراعي ذلك الأمر، وإذا بها لا تسعى في الخروج بدون عذر من ذلك. فإذا كان هذا على الرغم من وجود لفظ الطلاق، فما دون ذلك من باب أولى، طالما أنها لا تخشى أذى على نفسها. فهنا يعني كهذا كمثال من الواقع العملي، إن أحيانا يتحكم فينا الهوى وتتحكم فينا النزعة العاطفية فإذا بنا نفعل ما يرضي الغرور، ما يرضي أنفسنا، وإذا بنا نخرج ونترك البيت على الرغم من أن ذلك أو أن هذه المشكلة لا تستحق الخروج من البيت. فهنا نحن بين أمرين، أمر تدعونا إليه النفس ويدعو إليه الشيطان، النفس الأمارة تدعو إلى الخروج مع أقل سبب من البيت، وترك البيت لأقل سبب، لأن المشكلة مع ترك البيت تكبر ويحدث إشكاليات، وعندئذ يكون فرصة الفراق أكبر، وهذا ما يسعى إليه الشيطان. فهذا جانب، وجانب آخر جانب طاعة لله سبحانه وتعالى. نعم قد تكون في المشكلة مظلومة ولك مستحقات وتريد أن تطالبي بحقك، لكن ليس معنى أنني أريد أن أطالب بحقي أن أفعل معصية أخرى، لأنني أطلب العون من الله سبحانه وتعالى. كم من إنسان ظلم فبغي بسبب ظلمه فإذا به منع العون من الله سبحانه وتعالى. لما جعلش أننا وقع علي ظلم من شخص مطية لأن أرتكب شيئا لا يرضى عنه الله سبحانه وتعالى، وإنما أسعى لرفع الظلم عن نفسي، أسعى لحل الإشكالية الموجودة في البيت، ولكن دون أن أقع في معصية أو في شيء لا يرضى عنه الله سبحانه وتعالى. والله طلب منك أيتها الفاضلة، مهما وجدت من المشكلات، طالما أنك لم يحدث شيء تخافي بسبب على نفسك، فالأصل أنك تمكثي في بيتك في بنية طاعة الله، بنية الإصلاح. التواجد في البيت مع وجود يعني الوازع النفسي للخروج، لكن التواجد طاعة لله سبحانه وتعالى يجلب العون من الله وتيسر الأمور، لأن عندنا أمر آخر وهو القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم يقلبها كيف يشاء. فإذا كان الإنسان طائعا لله في جميع أحواله وهذا هو ديدنه، فإن الله سبحانه يجعل بعد عسر يسرا بفضل الله جل وعلا. فلا ينبغي أن نفرط في ذلك الأمر، في حاجة اسمها التوفيق من الله سبحانه وتعالى. هذا التوفيق يأتي على قدر طاعة العبد، على قدر عدم الوقوع في العنف، على قدر الحرص على الالتئام، والحرص على لم الشمل، والحرص على عدم وقوع المشقة والعنت. فعندئذ نجد التوفيق من الله ونجد الخير من الله سبحانه وتعالى، والله في عون العبد، كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم ما دام العبد في عون أخيه. فإذا كانت المرأة تحاول أن تعين زوجها على طاعته وتحاول أن تلم شأن البيت، فذلك يكون من أكبر العون، لأن ييسر الله الأمور وترتفع الكثير من المشكلات. فهذا أمر بين العبد وبين ربه، بين المرأة وبين ربها، ينبغي أن تضعه نصب عينيها هكذا. الشيء الثاني، تحفظ المرأة، تحفظ الحقوق التي عليها، لأن كما قلت أنا مطالب أن أعرف الذي علي لكي لا أفرط فيه. لو إنسان مش عارف اللي عليه هينفذه إزاي وهيعمله إزاي. وكثير من المشكلات تحدث في البيوت بسبب تفريط المرأة في الحقوق المطلوبة منها شرعا، ما بين واجبات ومستحبات. ولما أقول واجب ومستحب، يبقى الأصل في الواجب أنه خط أحمر ما ينفعش ان انا اتخطاه او اتركه، والاصل في المستحب ان يفعل. يعني انا اتعجب كثيرا من بعض المسائل الواردة في ابواب الحقوق. فمثلا نجد مسألة من المسائل في حقوق المطلوبة من المرأة، تقول لك لا انا مش هعمل ده لان ده مستحب مش واجب. أصل في خلاف، هل هذه المسألة واجبة ولا مستحبة؟ هو العلماء لما تكلموا في الواجبات والمستحبات، الفقهاء لما اختلفوا، لما بعضهم قال في مسألة ما واجبة وبعضهم قال مستحبة، يخاطبوا أهل ديانة، يخاطبوا أناسا يعلمون يحبون دين الله سبحانه وتعالى، هم يتكلمون من هذا المنطلق ويخاطبون هؤلاء الذين يعلمون أنهم يريدون طاعة الله، والأصل في المستحب أنه يترك ولا أنه يفعل؟ الأصل في المستحب أنه هو يفعل، الأصل في المستحب أن أنا ما فرطش فيه، الأصل في مسيرتي في هذه الحياة الدنيا أنني باحث عن الحسنات، حريص على ألا أفرط في حسنة أرفع بها الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك تكفر السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، فنحن في أشد الحاجة إلى الحسنات التي تذهب آثار السيئات، في أشد الحاجة إلى التقرب إلى الله بأبواب المستحبات من أجل أن نرفع الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. اللي احنا بنجده في المشكلات أو في الواقع العملي بسبب اتباع الناس للهوى، إن يقول لك لا سيدي مستحبة مش واجب علي ويتركها، هو عشان مستحب يترك ولا المستحب يفعل؟ أكرر، الفقهاء لما اختلفوا لا دي مش واجبة دي مستحبة، يضع الأمور في نصابها، وهم يخاطبون أهل ديانة الأصل أنهم يفعلون المستحبات ولا يتركونها إلا عند التعارض أو عند يعني وجود دافع لذلك، لكن الأصل في المستحب كذلك أن يفعل. فلذلك الإنسان لو مش عارف المطلوب منه في الجملة سواء كان واجبا أو كان مستحبا مش هيعمله. وممكن ما بعض الناس ما بيكونش قصده أو لم يقصد ترك الطاعة أو ترك الواجب أو المستحب، لكنه تركه لأنه لا يعرف أصلا أن هذا من المستحبات أو أن هذا من الواجبات، فهذا أيضا خطأ كبير إن الإنسان لا يتعلم المطلوب منه. المرأة لما تزوجت أصبحت عليها مسؤولية معينة، وكما أن الرجل عليه مسؤولية فكذلك المرأة عليها مسؤولية، فينبغي أن أتعلم مقتضى هذه المسؤولية لكي أفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. الزواج بين الرجل والمرأة مش مجرد قضاء وطر وبس، قضاء الوطر مطلوب وقضاء الشهوة مطلوب، لكن معه مسؤوليات، منها ما هو منوط بالزوجة تحدثنا عنها كثيرة، ومنها ما هو منوط بالزوجة، فلا ينبغي على المرأة أن تفرط فيها وتحرص على أن تعرفها لأجل أن تنفذ ولأجل أن تفعل ولأجل أن تطيع ربها سبحانه وتعالى. أحبتي، إذا كان البيت مبناه على طاعة الله سبحانه وتعالى والاحتكام إلى شرع الله سبحانه عند الاختلاف ستنتهي الكثير من المشكلات. إذا كان ديدن الإنسان أنه يقدم دين الله والمطلوب منه شرعا على هوى النفس ستختفي الكثير من المشكلات. الإشكالية التي نجدها ويقع فيها كثير من الناس وتقع فيها كثير من النسوة أن أحيانا الإنسان يقدم هواه على الشرع وعلى المطلوب منه شرعا، أو يسعى إلى التحايل لينفذ ما يريده أو ليسير على وفق هواه، وهذه مسيرة ليست بمحمودة في دين الله عز وجل. والأصل أن الإنسان يعلم أن الله لا يخدع سبحانه وتعالى، وأن الله يعلم السر وأخفى جل وعلا، يعلم الجهر وما يخفى. فينبغي علينا إذا كان الأمر كذلك ونحن نعتقد ذلك أن نراعي هذا الأمر وأن نراقب الله سبحانه وتعالى وأن نفعل ما يرضي الله في السر وفي العلن، نعيش بذلك في حياة طيبة أو نستجلب الحياة الطيبة ونستجلب السعادة لأنفسنا بفضل الله أو نجلب السعادة لأنفسنا بفضل الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن نراعي هذا يعني كأمر أساسي، إذا رعينا ستختفي الكثير من المشكلات. سريعا، أنا نعيش مع طائفة من النصوص من القرآن والسنة تبين المطلوب من الزوجة إيه، علشان التفريط في هذا المطلوب يؤدي إلى كثير من المشكلات. لما حصرت المشكلات التي تكون من قبل الزوجة وجدت أن الكثير منها ينتج بسبب هذا، بسبب أنها تفرط في أمور هي مطلوبة منها شرعا، يعني بغض النظر عن إن الزوج يطلبها أو لا يطلبها، ده مطلوب منك شرعا لترضي الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن نفرط فيه. منها قول الله سبحانه وتعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فقال الله فالحافظ ففي شأن المؤمنة الصالحة فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالمرأة الصالحة بمقتضى هذه الآية في بيت زوجها إذا بها قانتات، قال ابن عباس وغير واحد من السلف أي مطيعات لأزواجهن. فالأصل في المرأة أنها تطيع زوجها في هذا المقام، وعبر بلفظ قانتات لأنه يفيد معنى أنها طائعة عن محبة وعن رضا وعن طواعية، وليس عن قصر وقهر، لكنها من حبها لله ومن حبها لأداء ما يجب عليها إرضاء لله تسير على هذا الفعل ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. أقولها بالعامية سامحوني، يعني سواء أنت معتقدة أن زوجك يستحق أو لا يستحق، أنت تطيعيه ابتغاء مرضات الله طالما أن المسألة في المعروف، لأن النبي قال إنما الطاعة في المعروف، ولأنه كما هو مستقر عند الجميع لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فطالما أن المسألة بعيدة عن المعصية وبعيدة عن تحميل المرأة فما فوق الطاقة، فعندئذ الأصل أن تكون هناك الطاعة. ثانيا قال الله سبحانه وتعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالمطلوب من المرأة القرار في البيت، والقرار في البيت صفة للمرأة الصالحة التقية النقية التي تعرف حق الله سبحانه وتعالى. الأصل أساسا أن الإنسان يكون حريص على هذا الأمر. إن يعني في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، والحديث في السنن بإسناد صحيح، يا رسول الله من نجا من نجا؟ قال املك عليك لسانك ولي يسعك بيتك، بكسر اللام أمر، ولي يسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فالأصل فلما سأله عن النجاة قال كذلك ولي يسعك بيتك، أملك عليك لسانك، احفظ اللسان وما يخرج منه وما تتفوه به وما تتكلم به، وكذلك ولي يسعك بيتك وابكي على خطيئتك، حرص على التوبة والندم، وكذلك يسعك بيتك. لماذا؟ أي فعل مقتضى ما الإنسان الذي يلزم البيت من الحرص على الخلوة بالله والعبادة. فعندئذ الإنسان يخرج للحياة وللدنيا لعمارة الدنيا، للكد في شؤون الدنيا، لفعل ما يحتاج إليه، وما دون ذلك يحرص على عبادته لله، على علاقته بالله، على ألا يفتن وألا يفتن. فالمرأة طلب منها أزيد من الرجل في ذلك، لأن الصالحة حريصة على ألا تكون فتنة لغيرها، ولأنه مستقر بالفطر وفي فطر الناس أن المرأة مطلوبة وأن الرجل طالب، فالمطلوبة تتحفظ أكثر وتراعي ذلك أكثر، وتراعي أمر الحياء الذي نزل ذلك التشريع والذي أنزله هو الله الذي يعلم حقيقة عباده، وألا يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير جل وعلا، يعلم ما ينفعنا ويعلم ما يصلحنا. فالأصل وقرن في بيوتكن، أي لا تكون المرأة خراجة ولاجة لأدنى سبب تفعل ذلك ولكن للاحتياج. فإذا كان الأمر كذلك فعندئذ يكون الخروج عندما تحتاج إليه بحجابها وبحشمتها وبوقارها، كما قرر الشرع. هذا دين الله سبحانه وتعالى، مهما حاول الناس أن يبتعدوا عن هذه المعاني، ومهما حاول بعض المفسدين أن ينفثوا السم في أذن النساء من أجل أن يدعن القرار في البيوت وأن يتركن ذلك الأمر أو أن يتركن الحجاب، فدين الله فيه الخير، فيه الرحمة، فيه الرفق بالمرأة وما ينفعها. وطبيعة المرأة كما قلت مرارا تختلف عن طبيعة الرجل، فلذلك اختصت ببعض الأحكام. فهذا أصل ينبغي علينا أن نراعيه. فالشاهد من ذلك أن هذا مطلوب القرار، وعند الخروج لما تحتاج إليه لا تتبرج تبرج الجاهلية الأولى. والشريعة يعني طافحة بالنصوص التي تفيد أصل قرار المرأة في البيت، وكنت قد تحدثت عنه قبل ذلك عندما الحديث عن المشكلات التي تخص الأزواج بشيء من التفصيل بما يغني عن الإعادة، لكن هذه إشارة مهمة أحبتي في الله. كذلك من النصوص قال الله سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. فتبين من ذلك بنص كتاب الله سبحانه وتعالى كما أن للرجل حقوقا فإن للمرأة كذلك حقوقا، وللرجل درجة بما أنفق، وللرجل درجة أجزيت في الطاعة، فتراعي المرأة حق زوجها في ذلك الأمر. فإذا كان المرأة لها حقوق من الرجل في شأن الكد والسعي وأن يجلب للبيت ما يحتاج إليه وأن يكفي أهل بيته النفقة وما يحتاجون إليه، فكذلك المرأة مطلوب منها كذلك أن تراعي أمر البيت وأن تراعي بيتها، أن تجعله نظيفة، أن تجعله مرتبة، أن تراعي شأن أبنائها أحبتي. فينبغي أن نراعي هذه الأمور. لنا مع ذلك مع هذه الآية وقفة بعد هذا الفاصل إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا حول المشكلات الزوجية التي تكون من قبل الزوجة، وكنت أتحدث قبل الفاصل عن النصوص التي ينبغي على المرأة أن تتأملها وتضعها نصب عينيها من أجل أن تراعي الحقوق المطلوبة منها، فتسير في جميع أحوالها على طاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله جل وعلا. من هذه النصوص قال الله سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فعلم هنا أن المرأة كما أن من قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فمثل الذي عليهن يعني المرأة عليها حقوق في بيتها، كما أن كذلك الزوج عليه حقوق، وللرجال عليهن درجة، فتراعي المرأة هذا الأمر فتطيع زوجها. فهذا واستدل بهذه الآية العلماء على أن خدمة المرأة في بيت زوجها منوطة بها، وهي المطلوب المطالبة بذلك، وهذا عليه أدلة تبين هذا الأمر، منها هذه الآية التي بين أيدينا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فهكذا، فإذا كان الرجل، إذا كان مسألة الاستمتاع هي متبادلة بين الرجل والمرأة، فيعطيه حقها في ذلك وتعطيه حقه في ذلك، كذلك عليه الكد والسعي في شؤون الحياة، فكذلك هي الأخرى عليها في البيت أن تراعي شأن البيت وأن تراعي أمر البيت وأن تجهزه وأن تنظفه وأن تجعل أمر البيت على أحسن ما يرام. لأن البيوت قال الله: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. فالبيت سكن للمرأة وللزوج، وهذا لصلاح الإنسان إذا كان البيت نظيفا، وإذا كانت المرأة تراعي الأمر فيه وتراعيه على وفق العرف، فهذا يجعل البيت فيه السكن، فيه المودة، فيه المحبة، فيه التعاون. الأصل أن الرجل والمرأة بيتعاون، هو أيضا بيخدمك يا أيتها الفاضلة بالسعي والعمل والكد من أجل أن يأتي إليك بما تحتاجين إليه. أنت سواء لك دخل، ما لكيش دخل، عندك مال، ما عندكيش مال، لك نفقة واجبة، زي ما تحدثنا في حقوقك، لك نفقة واجبة عليه، فأنت مالك لك والزوج مطالب أن ينفق عليك، كذلك أنت تجعل البيت سكنا بأن تراعيه وأن تراعي ذلك الأمر في هذا المقام. كذلك عندنا نصوص كثيرة في مسألة أن المرأة مطالبة بأن تطيع زوجها في المعروف، فهذا مطلوب بآيات كثيرة وبنصوص كثيرة كما سبق، فالصالحات قانتات. وقال صلى الله عليه وسلم في كذلك في الحديث الصحيح بشواهده: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. أي وهذا بيان لعظم حق الزوج على المرأة، مما يبين عظم حق الزوج أن المرأة إذا مات لها أي أحد من أقاربها تحد عليه 3 أيام إلا على زوج، 4 أشهر و10 لعظم حقه عليها ولما بينهما من المودة ومن السكن ومن المحبة، وقد أفضى بعضهم إلى بعض، فهذا هو الأصل في ذلك، فأنت لك مطالبة بذلك. فإذا كانت مطالبة أنت بالطاعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم النساء، صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغر وأرعاه لزوج في ذات يده. نعم النساء أو خير نساء ركبنا الإبل، صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغر. المرأة اللي هي عندها هذه الصفة الحنو، إذا بها من شدة حرصها على أبنائها، إذا بها بتكون حريصة على التربية وعلى مراعاة أبنائها، حتى وإن مات زوجها فإنها تظل عليهن من أجل أن تربيهن، فقد تمتنع عن الزواج من أجل أن تربي الأبناء، فهذا صفة نتج عن الحنو الزائد، وهذه مدحها الرسول بذلك القول. ثم قال: وقال وأرعاه لزوج، ده بقى محل الشاهد، أرعاه لزوج في ذات يده. هنا تعبير عن الحال اللي هي كأن المرأة تراعي النفقة المنوطة التي يأتي بها الزوج في حسن التدبير وحسن الإنفاق وعدم التبذير، فدل إن الإنفاق في شؤون البيت وتدبير الأمر في ذلك ده مطالب منين؟ من المرأة في ذلك. وأرعاه لزوج في ذات يده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، يبقى البيت ده أنت مسؤولة عنه أيتها الفاضلة، مسؤولة عن تدبير أموره، عن عدم التبذير فيه، عن مراعاة الأنفع والأصلح في شأن النفقة في البيت وفي شأن ما يصلح البيت. فالأصل أن المرأة تدبر البيت بالمعروف، احنا عندنا العقود العامة تفاصيلها وبترجع الى العرف، عندنا قاعدة كده في الأصول اسمها المعروف عرفا كالمشروط شرطة، المعروف عرفا كالمشروط شرطة. فأصبح الآن لما الرجل بيتزوج المرأة بيتزوجها على ما جرى عليه العرف، طالما أن العرف مش مخالف للشرع، إذا كان مثلها تخدم فتخدم، وإذا كان مثلها لا تخدم فهي تقوم بما تفعل به مثيلتها، هكذا أو تفعله مثيلته، هكذا هذا هو الأصل في ذلك المقام. هضرب على ذلك مثال، مر معنا كذا نص الآن بيفيد أن المرأة مسؤولة عن البيت، مسؤولة عن رعاية أحواله، عن كذلك عدم التبذير فيه إلى غير ذلك، مؤتمنة على مال زوجها في هذا في البيت، وأرعاه لزوج في ذات يده، فمؤتمنة على المال وما إلى غير ذلك. فكذلك هي مطالبة بطاعة الزوج. طيب من ضمن معاني الطاعة أن تقوم بما يصلح البيت وبشؤون المنزل. هضرب على ذلك مثال، لا الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيح، على بعض الصحابة في سفر وأمروه أن يطيعوا من أمره النبي صلى الله عليه وسلم، قال أطيعوه. فهنا أنا عايز أخذ مثال من فكرة أطيعوه، كان مقتضى كلمة أطيعوه ده إيه؟ مقتضى كلمة أطيعوه قال أطيعوه، لأن هو مؤمر عليهم في السفر، إنما بيكون مجموعة متعاونين في شيء لابد عند التنازع يكون حد له كلمة. وقلت قبل كده في البيت إذا كان في تنازع في رأي أو فكرة فعندئذ الزوج مطالب أن يفصل في ذلك الأمر طالما أن ما فيش فيه معصية والمرأة تطاوع. الأصل في الشراكة والناس مع بعض أن يتطاوعا ولا يختلف الحرص على عدم الندية، وأن يكون في تطاوع إلى غير ذلك. فلذلك النبي قال أطيعوه. الرجل ده وهو مسافر بهم غضب غضبا شديدا، فلما غضب قال لهم اجمعوا لي حطبة، فذهبوا وجمعوا الحطب. ده مش ده خدمة ولا مش خدمة؟ أيوة خدمة. فلماذا فعلوا ذلك لما أمرهم؟ لأن النبي قال أطيعوه، فلكونه يعني في هذا الموطن مطاع، فعندئذ ما يأمرهم به فعلوه، فدل أن هذا أيضا الخدمة من الطاعة. فالشاهد فاجمعوا لي حطبا فجمعوا له الحطب، قال أوقدوا نارا فأوقدوا نارا. فهذا المقام، هذا من مقتضى كلمة الطاعة، هذه الخدمة. قال ثم قال ألقوا أنفسكم في النار، لأنه كان غضبان منهم وزعلان، ألقوا أنفسكم في النار. هم بعضهم أن يفعل ذلك، والبعض قال إنما ما أسلمنا إلا لنخرج من النار، ده احنا أسلمنا عشان نخرج منها، نيجي ندخل فيها. فأبوا حتى أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. فتبين أن الطاعة في المعروف. فاستفدنا من هذا الحديث أن كلمة الطاعة تشمل أنواع الخدمة المطلوبة، شريطة أن لا يكون المطلوب هذا فيه معصية لله سبحانه وتعالى. فمن مقتضى النصوص الكثيرة الموجودة في الشرع من أن المرأة مطالبة وحرصا على رضا الله سبحانه وتعالى بطاعة زوجها، وحرصا على استمرارية الحياة وعلى دفع الخلاف في البيت، فمن ضمن معاني الطاعة أن تدبر شأن البيت، وأن تقوم بشؤون البيت من الخدمة ونحوها وما إلى غير ذلك، وهو عين ما ذهب إليه الأحناف وجمهور المالكية وأبي ثور، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية من وجوب خدمة المرأة في بيت زوجها. وهذا ما عليه أدلة أشرت إلى بعضها في ذلك المقام، وكذلك مقتضى القياس، والله تعالى أعلى وأعلم. فالشاهد أن البيت جنة المرأة وهي مسؤولة عنه وترعيه. يعني أنا هجيب الشيء الضد بالضد. لو واحد راح لزوجته وقعد يقول لها أنا مش عايزك تعملي ده في البيت ومش عايزك تفعلي ذلك، من الأمور التي تخص الخدمة في ذلك المقام، وأنا عايز أطبخ أنا ما تطبخيش أنت، أفعل كذا، إذا كان على سبيل التعنت معها والمشقة في هذا المقام، فعندئذ هنقول له لا، المرأة دي منوطة بشؤون البيت، والنبي قال والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، فأنت تشرف بما لا يؤثر على صلاحيتها في البيت، لكن ما تلغيهاش وتلغيش شخصيتها في البيت. بدأ المرأة زي ما قلنا له كده، برضو بنقول للزوجة ما ينفعش ان انت تتركي للعمل في البيت وتهملي في نظافة البيت وفي نظافة الأولاد وفي تربية الأبناء وفي مراعاة شؤون البيت إلى غير ذلك. وهذا ما أقر عليه النبي جمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما تزوج ثيبا قال له الرسول هل لا كانت بكرة فتداعبها وتداعبك، لأن أول زواج له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال جابر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن وتعلل في بأن والده ترك له بناتا وهن صغار، فقال فكرهت أن أجئهن بمثلهن، تكون يعدوا يعندوا في بعض لأنه هيبقوا نفس السن، فتزوجت ثيبا تقوم عليهن، تزوجت سيبا تقوم عليهن. حتى أن الإمام البخاري رحمه الله بوب على ذلك باب عون المرأة في لزوجها أو إعانة المرأة لزوجها في أبنائه اللي هم مش منها كمان. فالشاهد من هذا أن أقر النبي على ذلك وتزوج، وإن أجل أن تقوم على أمر شؤون البيت. عندنا عائشة رضي الله عنها لا قال لها النبي ناولين المدية ناولين الخمرة من المسجد هكذا، وكانت أشأن العجين. فاطمة رضي الله عنها وأرضاها الرحى أثرت في يدها من شدة طحن الشعير. طحن الشعير ده المد من الشعير ممكن ياخد 3 ساعات، فكان بتعبها. وسألت النبي خادمة فقال ألا أدلك على ما هو أفضل من خادم، وأرشدها على الصبر على الخدمة وعلى خدمة البيت. الشاهد عندنا نصوص كثيرة وضاق بنا الوقت أحبتي، تفيد أن المرأة هي المنوطة عن هذا الأمر، فينبغي أن تفعله بحب وإرضاء لله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت أهمس في أذن الزوج، لا ينبغي أن تكلف المرأة فوق طاقتها، فإن ذلك ليس من المعروف، وهو لا يرضي الله سبحانه وتعالى. العشرة بالمعروف تطاوعا، كان النبي يكون في مهنة أهله، يعني أنك تعينها على بعض البيت كذلك، هذا أمر طيب. وهنا برضو يفيد أن شؤون البيت من المرأة، لأن قال كان يكون في مهنة أهله، ده النص. وفي نص تاني يخصف ثوبه، يخصف نعله ويرقع ثوبه، فدل على أن خصف النعل وترقيع الثوب من مهنة أهله، وكان النبي يساعد فيه. فالشاهد أحبتي على المرأة أن تراعي هذه الأمور، وإذا بها تحرص على ذلك الأمر تجد خيرا كثيرا بفضل الله سبحانه وتعالى. تطيع زوجها، تتزين في بيتها، تلزم البيت، القرار في البيت، عدم صوم التطوع إلا بإذنه، عدم الإذن لأحد في بيته إلا بإذنه، الرضا باليسير من النفقة، إجابة الزوج إذا دعاها إلى الفراش، حسن القيام على أولاده، حسن معاملة والديه، كتمان أسرار الزوج، خدمة المرأة في بيت زوجها، كل ذلك يفيد الحسن العشرة. إذا راعته الزوجة تجد خيرا كثيرا وتذهب الكثير من المشكلات بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية.